أعيد ما مر بنا في الدرس الماضي الكلام على أحوال المستحاضة. المستحاضة لها أحوال. الحال الأول أن تكون لها عادة، فهنا نرجعها. طبعا الحالة الأولى المستحاضة المعتادة، قبل أن نبدأ المستحاضة المعتادة. معنى المستحاضة المعتادة يعني كانت لها عادة ثم أتاهت أطبق عليها الدم أصبحت مستحاضة. إذن أول ما بلغت هي كسائر النساء، ثم بعد ذلك أطبق عليها الدم بعد فترة طالت المدة أو قصرت، هذه نسميها مستحاضة معتادة. هذه لا تخلو من أحوال، أو نقول الأصل فيها قبل أن نأتي الأحوال أن نعيدها إلى عادتها، كيف نعيدها إلى عادتها؟ نقول ارجعي إلى عدد الأيام التي كنت تحيضين فيه وإلى نفس الوقت الذي كنت تحيضين فيه. مثلا قالت كنت أحيض وسط الشهر، يعني في اليوم 15 مثلا من الشهر 7 أيام، نقول في اليوم 15 من كل شهر اجلسي 7 أيام ثم اغتسلي وصلي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد أو أحال فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها إلى عادتها ولم يستفصل عنها، والظاهر أيضا أنه فعل مع أم حبيبة كذلك. إذن المعتادة نحيلها إلى عادتها في الوقت وفي العدد. معنى في الوقت أي الوقت الذي كانت تجلس يأتيها الحيض فيه نقول اجلسي فيه. العدد عدد أيام التي كانت تحيض فيه قبل الاستحاضة نقول اجلسي فيه. أذكر تفصيلا في هذه المسألة أعيده. المستحاضة الآن هذه القاعدة العامة فيها، حتى أقول ما تختلط عليكم الأمور. القاعدة العامة فيها ما هي؟ لها عادة، ماذا بها؟ نعيدها إلى عادتها في الوقت وفي القدر، يعني في الوقت أي في الزمن، وفي القدر أي في عدد الأيام التي كانت تحيض فيه. إلى هذا واضح الأمر أم لا؟ إذن هذا الأصل. تحت هذا التفصيل الآن قالت في اليوم 15 أجلس أحيض 7 أيام، ماذا نقول لها؟ في اليوم 15 اجلسي 7 أيام ثم اغتسلي وصلي. حسنا، هنا هذه المرأة لا تخلو من حالين، وأريد أبين لكم إشكال هو موطن الإشكال. الآن نقول ماذا بها؟ معتادة، تقول أجلس أحيض في العادة من 15 7 أيام، ماذا سنقول لها؟ اجلسي 7 أيام تبدأ من متى؟ من 15. إذن أحناها إلى شيء 15 إلى الوقت، وسبعة أيام عدناها إلى عدد أيام الحيض التي كانت تحيض فيه، ثم نقول بعد أن تمضي السبع ماذا بها؟ اغتسلي وصلي. إذن هذه المرأة أحناها إلى شيء متى ستجلس؟ من 15 7 أيام. هذه المرأة لا تخلو من حالي، وانتبهوا لازلنا في نفس المسألة حتى ما نقع في شيء من تشتت الذهن. هذه المرأة لا تخلو من حالي. الحالة الأولى تقول في اليوم 15 إلى اليوم 7 أيام، يعني إلى اليوم 22، ماذا بها؟ تقول أرى دم الحيض المعتاد أسود منتن سخيف. إذن في 15 إلى 22، قلنا 22 لماذا؟ نعدناها إلى 7 أيام. إذن تقول ماذا بي؟ أرى نفس صفات دم الحيض، أرى دما أسودا منتنا سخينا. هذه لا إشكال فيها، وأهل العلم مجمعون على أنها تجلس في هذه الحالة. لماذا؟ لأن بعضهم يعيدها يرجع إلى عادتها، نحن وتعناها إلى عادتها، بعضهم يرجعها إلى التمييز وهي الآن مميزة. إذن على كلا القولين ماذا بها؟ جلوسها ماذا بها؟ صحيح. الإشكالية في أمر آخر، أنها تقول في اليوم 15 إلى 22، أي 7 أيام التي أجلسنا فيها، تقول ما أرى دم أحمر رقيق، لكن على سبيل المثال مثلا في اليوم مثلا في اليوم الخامس من الشهر إلى اليوم الثاني عشر أرى دم أسود ثخين منتن، إذن الآن اختخالفت العادة التمييز أم لا؟ من يرى أنها ترجع إلى العادة يقول لا تلتفتي لهذا الدم، اجلسي من الخامس عشر إلى السابع عشر، إلى من الخامس عشر إلى الثاني والعشرين. لماذا؟ لأنه يعيدها إلى عادتها قدرا ووقتا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد فاطمة بنت حبيش إلى عادتها ولم يستفصل. القول الآخر يقول لا، لا نعيدها إلى هذا الوقت، نعيدها إلى التمييز لحديث إن دم الحيض أسود يعرف، عرفنا أن الحديث ماذا به ضعيف. أيضا ربنا عز وجل يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهر، وهذا ماذا به أذى. وهذه هي التي من المسائل المشكلة في هذا الباب. لا، فلذلك بعض العلم يعيدها لشيء إذا خالفت العادة التمييز، إذا خالفت العادة التمييز. بعضهم يعيدها لشيء إلى التمييز، وبعضهم يعيدها إلى عادتها. والذي يترجح لي أنها تعاد إلى عادتها، وليس معنى أن القول الثاني ضعيف، لا، بل هو قوي ومن جهة النظر أقوى من إعادتها إلى عادتها، لكن الأثر والله أعلم يدل على أنها تعاد لشيء إلى عادتها. يعني هل عندكم إشكال في هذه الجزئية الآن؟ لا، أنا أقول ذكرت لكم الخلاف وذكرت أشرت إلى الأدلة، وفي الدرس الماضي أيضا أشرت. إذن هذه الإعادة بناء على طلبكم أم لا؟ طيب نمشي. يقول في هذه الجزئية عندكم إشكال في هذه الجزئية؟ نعم، الترجيح، الترجيح كل يرجح ما شاء. طيب يقول لك قائل النبي صلى الله عليه وسلم أعاد فاطمة ولم يستفصل، ما سألها هل الآن عادتك توافق تمييزك أو تخالف. والقاعدة عندهم هنا يقول ترك الاستفصال في موطن الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. والقولان فيهما شيء من التكافؤ، القولان ماذا بهما؟ فيهما شيء من التكافؤ، وقد يكونان قريبين من التكافؤ، لكن كما قلت لكم وجه الترجيح. انتهينا من هذه الجزئية. نعم. كيف يعني إعادتها للتمييز، إعادتها لعاد، ما أدري لعله هو مذهب الإمام مالك ورواية عن الحنابلة، يعني ما يحضر الآن قول الأحناف والمالكية في هذا، قولان متباينة أحدهم يعيدها للعادة والآخر للتمييز، لكن ما يحضر الآن لأيهما. إذن هذه مسألة. الحالة الثانية ولازم نتكلم عن المعتادة أم لا، تكون ناسية لعادتها، تكون ناسية لعادتها. إيه نعم. وقل إن شئتم أن نقول هذه الحالة تدخل تحتها حالتان، وإن شئتم نقول الحالة الأولى، أو إذن الحالة الثانية نقول ندخل تحتها، أقول مسألتي، ندخل تحتها مسألتي، أن تكون أن يكون لها تمييز. إذن نسيت العادة ولها تمييز، نعيدها للتمييز. إذا كانت ناسية العادة ولها تمييز نعيدها للتمييز. معنى التمييز نقول إذا رأيت الدم الذي فيه صفات الحيض اجلسي اتركي الصلاة، وإذا رأيت الدم الأحمر الرقيق اغتسلي وصلي. إذن الحالة الثانية أن تكون ناسية لعادتها، وهذه لها حالان. الحالة الأولى أن يكون عندها تمييز، عرفنا التمييز يعني يأتيها وقت الدم صفاته صفات دم الحيض، وقت لا دم أحمر خفيف. إذن نعيدها لي شيء إلى التمييز. معنى التمييز، اجلسي إذا رأيتي الدم الذي فيه صفات دم الحيض اجلسي اتركي الصلاة. إذا زال هذا الدم الأسود المنتن السخين فاغتسلي وصلي. الحالة الثانية، من الحالة الثانية اللي هي لا زالت ماذا بها ناسية أم لا، ليس لها تمييز. نعم، إذا ناسية نعيدها للتمييز أم لا. الحالة الأولى قالت لنا، وهذه الحالة الثانية من الحالة الثانية، قالت أنا ناسية وليس عندي تمييز. ماذا بها؟ قالت ناسية وليس عندها تمييز. هذه لا تخلو من ثلاث أحوال، بمعنى أن النسيان سوف يكون إما لوقت الحيض أو لعدد الحيض أو لكلا الأمرين أم لا. إذن إذا كانت ناسية لعادتها وليس لها تمييز، أيضا هذه الحالة الثانية لا تخلو من ثلاث أحوال: أن تنسى عدد الحيض وتذكر الوقت، هذه الحالة الأولى، أن تنسى عدد الحيض وتذكر الوقت. معنى تنسى عدد الحيض وتذكر الوقت، تقول أعلم أني كنت أحيض في 15 من كل شهر، تقول أعلم أني كنت أحيض في 15 من كل شهر. لقلنا كم يوم تحيضين؟ قالت نسيت. كم يوم تحيضين؟ ماذا قالت؟ نسيت. إذن نعيدها للوقت، وانتبهوا ترى الآن ليس لها تمييز. قلنا إذا كانت ناسية نعيد للتمييز. نقول لها في اليوم 15 اجلسي، لكن تسألنا كم من يوم أجلس؟ نقول ارجعي لعادة نسائك، انظري من يشبهك من أخواتك وخالاتك تجلسي مثلهن. قالت أختي التي في مثلي سني وشبابي وأيضا خالاتي يجلسن 7 أيام. إذا قل حسن، من اليوم 15 ماذا بها؟ اجلسي 7 أيام. في اليوم 22 ماذا به؟ اغتسلي وصلي. إذن عرفنا تذكر الوقت الحيض أو زمن الحيض لكن نسيت العدد. الوقت نعيدها للوقت، العدد حينما نسيت نعيدها إلى نسائها، لأن غالبا ستكون كنسائها. الحالة الثانية، نعم، نسيت الوقت وتعلم العدد. نسيت الوقت، قلنا متى كنت تحيضين؟ قالت ما أعلم. نقول اجتهدي، نقول اجتهدي، فقد تقول أعرف أنه ربما أنه في 10 أيام الأولى لكن ما أعلم في أي وقت. تقول اجتهدي، يعني قد إذا غلب على ظنك أنه في 3 4 5 اجلسي. أما العدد ماذا بها؟ نقول تعرفين العدد اجلسي العدد. إذا كان إذا نسيت الوقت وعرفت العدد ماذا بها؟ بالنسبة لي الوقت نقول اجتهدي. قالت ما ليس عندي اجتهاد. نقول اجلسي من أول الشهر، اجلس من اول الشهر. اما العدد تقول اجلس عدد الايام 7 ايام، اذا نقول اجلسي 7 ايام من اول الشهر. فاذا مضى اليوم السابع اغتسلي وصلي. اذا اذا كانت تذكر العدد ونسيت الوقت، هي الان لا تخلو من احتمالين. يكون عندها غلب الظن، تقول عارف أن مثلا في أول الشهر في وسط الشهر في آخر الشهر لكن لا أعلم بالتمام في أي يوم. نقول اجتهدي، فالوقت تظنين أنه هو ده هو الوقت اجلسي. قالت لا أعلم. نقول من أول الشهر كم عادتك؟ قالت 7 أيام. نقول من أول الشهر اجلسي 7 أيام. إلى حد هذا الأمر ظاهر إن شاء الله. طيب الحالة الثالثة ستكون ماذا؟ كلا الأمرين، لا تعرف الوقت ولا العدد، يعني لا تعرف متى كانت تحيض، يعني نسيت كم كانت تحيض ونسيت وقت الحيض. لا قلنا أصلا نرد التمييز هذا، لكن أصلا ليس لها تمييز. إذا الحالات الثلاث هذا أي شيء في مستحاضة ليس لها تمييز، إذا كان لها تمييز نعيد للتمييز مباشرة. إذا ماذا نصنع؟ نقول اجلسي من أول الشهر. إيه نعم، لكن تقول لنا كم يوم أجلس؟ نقول ارجع إلى عادة نسائك. إذن كيف؟ بعض النساء يطبق لها الدم لون واحد، فهنا ليس لها تمييز. إذا كان ليس لها تمييز، إذا كان لها تمييز كما أسفت قبل قليل، لكن إذا كان ليس لها تمييز ونسيت الوقت والعدد نقول الوقت من أول الشهر. العدد انظري إلى عادة نسائك، أختك مثلا أو خالاتك كم يجلسن؟ اجلسي مثلهم. قالت يجلسن 7 أيام، قل اجلسي من أول شهر 7 أيام ثم اغتسلي وصلي. هذه أحوال المستحاضة المعتادة أم لا؟ كيف؟ لا ليس له علاقة. يعني حينما يعني الآن هل النساء كلهن يحيضن في وقت واحد؟ لا. أي في العدد، لكن اختلاف وقت الحيض يختلف من امرأة لواحد أخرى. تجد مثلا 4 خوات 5 خوات في البيت الواحد، تجد هذه تحيض مثلا اليوم والأخرى بعد أسبوع والأخرى بعد 4 أيام أم لا؟ فالكلام يتفقنا في العدد، عدد الأيام، أما في الوقت فلا. إذن هذه الحالة الأولى أو النوع الأول من أنواع المستحاضات وهي المعتادة. الحالة أو النوع الثاني من المستحاضات المبتدأة. معنى مبتدأة يعني أول ما رأت دم الحيض، أول ما بلغت بالحيض استمر معها الدم ولم ينقطع، أو ينقطع أيام فترة يسيرة ثم يعود، وهذه أمرها سهل، من سوف نحيلها إلى ما مضى. أولا الحالة الأولى قل نعيدها العادة، هل ليس لها عادة أم لا؟ انتهينا. إذن نعيدها لي شيء المبتدأ للتمييز، المبتدأ نعيدها لي شيء إلى التمييز. معنى التمييز انظر إلى دم الحي، إذا رأيت الدم الأسود المنتن السخين أترك الصلاة، إذا ذهب هذا اغتسلي وصلي. قالت لنا ليس عندي تمييز، قالت لنا ليس عندي تمييز، نعيدها إلى عادة نسائها. عليكم السلام. لكن من أين تبدأ؟ من أول ما رأت دم الحيض. قلنا متى رأيت دم الحيض؟ قالت مثلا في اليوم 5 من الشهر. قل في كل يوم 5 أتركي الصلاة، عدد الأيام على قدر نسائها، ونفترض أن قدر النساء 7 أيام، إذا قلت من يوم 5 اترك الصلاة 7 أيام حتى اليوم 12، لكن يحتمل أن قالت بعضها نسيت، إذا تجد عادة نسائها من أول الشهر. إذا نقول الآن المبتدأة تجد عادة نسائها، هذا في العدد. أما في الوقت من أول ما رأت الحيض، يعني من وقت أول ما رأت الحيض، قالت رأيته في 5 نقول اجلسي عادة نسائك، قالت عادة نسائي 7 أيام نقول اجلسي 7 أيام، قالت نسيت متى رأيت الدم، هل هو أول الشهر وسط الشهر آخر الشهر، نقول اجتهدي، قالت ليس عندي اجتهاد، نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من أول الشهر اجلسي عادة نسائك ثم اغتسلي وصلي. يختلف لا تأخذ للأقرب لحالها قوة البدن وعمر العمر ونحو ذلك، لأن أقول المرأة بعض الأحيان قد يختلف عليها الدم يزداد أو ينقص بسبب أقول قوة البدن، بسبب تقدم السن والصغر. ما في بأس، انتهيتم؟ انتهينا من هذا أم لا؟ وانتهينا من السحابة وما انتهينا. الأخوان إيش عندهم إشكال؟ قالوا أعد، قلنا خير إن شاء الله. مر بنا حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الدرس الماضي، نعم، أن اليهود كانوا إذا حضرت المرأة لم يأكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصنع كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. واستفدنا من هذا الحديث فائدة، وهو أن للزوج أن يتمتع بامرأته الحائض أو زوجته الحائض بكل شيء إلا الوطء في الفرج. سيأتي الإشارة أيضا للخلاف المسألة دي تقدم في الدرس الماضي. قالت وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان هنا تدل على الدوام والاستمرار؟ لا. لماذا؟ لأن ثبت النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر نساءه أن يتزر أحيانا. إذن تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر. التزر يعني ألبس وزرة، تلبس وزرة. والإزار هنا قريب من ما يسمى عندنا بالتنورة التي تكون إلى أنصاف الفخذين وحول ذلك. إذن كان يأمرني أن أتزر، طبعا وهي حائض. هل هو دائما؟ لا. في حديثها الآخر رضي الله تعالى عنها كان يأمر إحدى نسائه في فور حيضتها. إذا متى كان يأمرها الاتزار؟ في فور الحيض، يعني في أول الحيض. أول الحيض ماذا به؟ كثير، وربما ماذا به يصيبه شيء من الدم، فلأجل أي شيء الاتزار؟ حتى لا يصيبه الدم. أما في آخر الحيض لا. ففي السنن من حديث إحدى أمهات المؤمنين أنه كان يأمرها أن تضع على فرجها ثوبا، يعني مجرد تغطي الفرج فقط. إذن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مباشرة الحائض نقول لا يخلو من حريم. في أول الحيض في شدة الحيض يأمرها بالاتزار، لأجل أي شيء؟ لأجل ألا يصيبه دم الحيض. أما في آخر الحيض حينما يكون غالبا الحيض أقول في الفرج فقط ولا يجاوز، أو في الحيضة التي تجعلها المرأة وهي مسمى عندنا بالفوط الصحية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المرأة أن تجعل على فرجها شيء تغطي فرجها. والآن ما يسمى عند الناس، بل والآن الموجود، التبان. معروف ما هو التبان؟ معروف التبان؟ التبان هو اللي يسمى الآن في اصطلاح الناس الكريسيون، أهل اللغة يقول التبان سراويل من غير أكمام، أم لا؟ من غير أكمام، وهذا هو، أم لا؟ إذا لبست التبان هنا عندها تبان، نعم. نعم لفظه، لا أقول هو لفظه عربي. أما هذا ما أعلم من أين أقول هل هو أعجمي أم لا. اللي هو التبان معروف. عائشة رضي الله تعالى عنها كما عند ابن أبي شيبة تأمر من يرحلها إلى الغلمان الرحلان أن يلبس التبان وهم محرمون. التبان معروف، أقول عند العرب حتى قبل الإسلام معروف عندهم. اللي هو لا، أغلب ما يتكلم عليه الفقهاء التبان في مسألة الجنائز، تلبس الميت التبان وكذا. نعم. إذن الآن يتبين لنا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مباشرة الحائض ماذا به؟ له حالان. الحالة الأولى فهو الحيض، يعني تغطي نصف الأفخاذ ونحو ذلك، تلبس إزار حتى لا ينتشر الدم وحتى لا يصيبه الدم. أما إذا كان في آخر الحيض مجرد أن تلبس المرأة شيئا أو تغطي المرأة فرجها وتمتع بها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. معنى المباشر أن يلصق بشرتي ببشرته، وفيه التكني على الأشياء التي يستحي منها، أي أنه يضع صلى الله عليه وسلم فرجه، أقول على جسدها لأجل التمتع، لكن هذا من باب التكنية. فلذلك الشرع يكني عن الأشياء التي يستحي منها ولا تذكر باسمها سواء في الكتاب أو في السنة. وفيه التمتع بالحائط كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الذي مر بنا: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الوط في القبول. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. رواه الخمسة وصحه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفة. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يأتي امرأته وهي حائض. في الذي أي في الرجل الذي يأتي امرأته، وكذلك السيد مع أمته. الذي يأتي امرأته وهي حائض، أي يأتي امرأته في قبلها، هذا المقصود به. إذن يأتي امرأته في القبل، أي يجامع المرأة يولد ذكره في فرجها في قبلها وهي حائض. لماذا؟ لأنه يجوز أن يتمتع بالمرأة فيما غير الفرج كما مر بنا. قال: يتصدق. يتصدق هذه ماذا بها؟ كفارة. يتصدق بدينار، الدينار من الذهب والدرهم من الفضة، ووزن الدينار بالجرامات 4 جرامات وربع، وزنه 4 جرامات وربع. نصاب الذهب كم من دينار ذكرونا؟ نعم، لا لا، كم من دينار؟ ما قلت كم من جرام. اي نعم، ايش هو الدينار؟ نصاب الذهب، زكاة الذهب 20، إذا بلغ 20 دينار وجبت فيه الزكاة. يتصدق بدينار. الآن نأتي قال: أو نصف دينار، أو يتصدق بنصف دينار. إذن هذه ماذا بها؟ كفارة. كم الآن سعر جرام الذهب؟ هنا تقريبا، طيب نقول 145، نقول 150 لأجل الأحساب. الآن 150، لو قلنا 150 في 4 600 هم لا، وربع، ربع ال 150 ده الربع، نعم يعني نحن نريد الربع، نعم لا خمسة، يعني 33 تقريبا، ها؟ إين 37.5، إذن كم تكون الكفارة؟ 637 ريال. إذا الآن 637 ريال، على أن قيمة جرام الذهب 150 على قاعدة أزل الأحسان. طيب، إذن هذا إذا تصدق بدينار. إذا تصدق بنصف دينار كم سيكون؟ 300، سوف يتصدق ب 318.5 تقريبا. إذن 318.5. إذن هذه كفارة من أتى حائضا، إما أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. هنا يشكل، يتصدق بدينار أو نصف، هو على التخير. بعض أهل العلم رأى أن المسألة مسألة تخير، بعضهم يقول هذا يختلف بحال الوطء، فمن وطأ المرأة في أول الحيض فعليه دينار، ومن وطأها في آخر الحيض نصف دينار، ورد في ذلك في رواية لكن في إسنادها بعض. رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان. قال ورجح غيرهما وقفا. إذن هذا الحديث اختلف فيه مرفوعا أو موقوفا. ورجح وقفه أي على أنه موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الحديث اختلف في رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وفي وقفه. إذن على كل حال هذا الحديث ماذا به؟ فيه الكفارة، فيه كفارة إتيان الحائط، وهذا يدل على أن إتيان الحائض ماذا به؟ محرم. لو لم يكن محرما لما احتاج أن يأتي أو من أتى الحائض بكفارة. إذن حكم إتيان الحائض ماذا به؟ محرم. أربع جرامات وربع 150 على قيمة جرام الذهب. وكما تعلمون أن الأمر ماذا به يختلف من وقت إلى آخر، يعني قدر الذهب يزداد يكون أكثر من 150 وقد ينزل، لكن نعرف قدر الجرام ثم نقوم أقول بمعرفة كم يساوي من الريالات السعودية. إذن هذا الحديث فيه كفارة من أتى حائضا. الحديث الذي بعده عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت؟ الحديث فيه قصة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم حينما خطب النساء في عيد الأضحى قال لهن صلى الله عليه وسلم تصدقن يا معشر نساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكثرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. فهنا قامت إحدى النساء قالت يا رسول الله وما نقصان الدين؟ قال أليس إذا حاضت لم تصم ولم لم تصلي ولم تصم؟ قال وما نقصان العقل؟ قال أليس شهادة المرأة بشهادة الرجل بشهادة امرأته، أو قال مثل نصف شهادة الرجل. قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ إذن هنا أليس استفهام، والجواب سيكون ماذا به؟ ببلاء. إذا دخل على أقول استفهام هنا يكون الجواب ببلاء، إن قلت نعم يكون الجواب ماذا به؟ نعم ليس. ألست بربكم؟ نعم. لو قالوا نعم فكفروا أم لا؟ يعني نعم لست بربه، يكون الجواب ببلاء. إذا حاضت لم تصلي، المرأة الحائض لا تجب عليها الصلاة بإجماع أهل العلم إلا ممن لا يعتد بخلافه من المبتدعة الخوارج، هم الذين يجبون عليها الصلاة. وأيضا يحرم عليها أن تصلي أثناء الحيض بإجماع أهل العلم. إذن لا يقول قائل الآن إذا قالت لا يجب علي أريد أن أتنفل أم لا، نقول لا تصح منها الصلاة، فالطهارة من الحيض والنفاس شرط لصحة الصلاة بإجماع أهل العلم. أما القضاء سيمر بنا أنها لا تقضي بالإجماع. قال ولم تصم، ولم تصم يحرم عليها الصيام بإجماع أهل العلم إذا كانت حائضا أو نفساء، ويجب أيضا عليها القضاء وعلى النفساء أيضا بإجماع أهل العلم. إذن يحرم عليها أن تصوم رمضان بالإجماع ولو صامت لم يقبل منها، وأيضا يجب عليها القضاء بالإجماع. تلحظون أنه قرن ترك الصلاة وترك الصيام أم لا في سياق واحد، وهذا كما قلت لكم نعم يدل على أن دلالة الاقتران ضعيفة. لا يأتي قائل لنا يقول مثلا إذا كانت تقضي الصيام أيضا يجب أن تقضي الصلاة، نقول لا، كونهم قرن في سياق واحد لا يدل على اتفاقهما في الحكم، فدلالة الاقتران ماذا بها ضعيفة. قال متفق عليه في حديث البخاري رحمه الله تعالى، ذكر الحديث أو ذكر الحديث بإسناده، يعني ذكر السند والمتن. أما مسلم رحمه الله تعالى فساق السند فقط، فساق السند ولم يذكر لفظ حديث أبي سعيد، وإن كان ذكر حديث غيره، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وأحال إلى الحديث. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت، لكن قبل ذلك هذا الحديث يستغله طائفتان، طائفة من الجهال فيجعلون هذا الحديث دليلا على ازدراء المرأة واحتقار المرأة وأنها ناقصة عقل. نقول الآن كونها ناقصة الدين هل أضر بها؟ هل تذم على ذلك؟ لا. كذلك النقص العقل بين النبي صلى الله عليه وسلم سبب النقص، إذن نقص العقل فيه شيء في ضبط الأمر وعدم النسيان فقط. إذن لماذا المرأة شهادتها على نصف شهادة المرأة؟ لماذا؟ لضبط للضبط فقط. إذن نقصان العقل ليست قضية مطلقة في كل أمر، لا، إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة معينة وهي مسألة الشهادة فهي على نصف. إذن المرأة ماذا بها؟ لا تعقل بعض الأحداث ولا تضبطها ولا تحفظها، فجعل من باب الاحتياط أن إذا شهدت لابد أن تقترن بشهادتها امرأة أخرى. إذن هذه طائفة من الجهال يجعلون هذا الحديث ماذا به؟ مناسب الاحتقار المرأة ووصفها بعدم العقل. طائفة أخرى أيضا ممن في قلبه مرض جعله ماذا به؟ سبا للإسلام، وأن الإسلام ماذا به؟ يمتهن المرأة ويحتقر المرأة. فقل هؤلاء أخطأوا وهؤلاء ماذا بهم؟ أخطأوا. فالحديث ورد في قضية خاصة وليست قضية عامة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا سرف حضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث. حديث عائشة رضي الله عنها تقول لما جئنا سرف، أي حينما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع في السنة العاشرة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلا هذه الحجة. لما جئنا سرف، سرف مكان معروف على طريق المدينة مكة قبل أن تدخل حدود الحرم بعشر كيلو تقريبا، وفي بعض البيوت اليسيرة. إذن سرف قريب من مكة، يعني قريب من جهة التنعيم. إذن هو من جهة التنعيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. كلمة الاستثناء عند النحاة معيار العموم، استثنى ماذا؟ الطواف بالبيت أم لا؟ فهو يدل عليه شيء على العموم. فناخذ فقه هذا الحديث، الحاج سوف يحرم، وإن كانت هذه القضية ماذا بها؟ بعد الإحرام. إذن لا يشترط للإحرام الطهارة من الحيض، فلذلك أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها نفست في ذي الحليفة قبل أن تحرم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تستثفر وتغتسل. الطهارة من الحيث ولا النفاس. الحاج سوف يقف، بل سوف يسعى يقف ويذهب إلى منى في اليوم الثامن، ثم عرفة، ثم المزدلفة، ثم يرمي الجمار، ثم يبيت بمنى أيام التشريق، أم لا؟ إذا لها الحائض أن تفعل ذلك أم لا؟ وهذا يدل على أن أفعال الحج كلها لا تشترط لها الطهارة. أفعال الحج كلها ماذا بها؟ لا تشترط لها الطهارة، إنما الخلاف في شيء في الطواف، إنما الخلاف في شيء في الطواف بالبيت. تذكرون سبق أو ما سبق أن تناقشنا في هذه المسألة حكم الطهارة للبيت؟ على كل حال سأناتي إليه إن شاء الله. نعم نعم. إذن أفعال الحج كلها لا تشترط لها الطهارة، إنما الخلاف في الطواف. استدل به بعض أهل العلم على أن الحائض تدخل المسجد، قل الحاج يدخل المسجد الحرام أم لا؟ فكذلك الحائض. لكن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي ما يفعل الحاج، أي من أمور الحج، من أمور الحج، هذا اللي يظهر لي والله. إذن هذا الحديث لا يصلح أن يكون دليلا على جواز دخول الحائض المسجد. لعلكم تذكرون مر بنا أن الجواز إن شاء الله أم لا يجوز الحائض أن تدخل المسجد، لكن هل هذا يصلح دليل؟ لا. افعلي ما يفعل الحاج من الأمور التي تتعلق بأي شيء بالحج. كما أن بعض أهل العلم استدل به على حرمة دخول الحائض المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم غير أن لا تطوف بالبيت، قال يدل على أن الحائض يحرم على دخول. قلنا أيضا لا يصح، لأن ليس فقط دخول المسجد، إن لماذا؟ لأنه من شرط صحة الطواف الطهارة من الحيث. إذن لا يصح أن يستدل بهذا الحديث على جواز دخول الحائض المسجد أو على عدم الجواز، إنما تؤخذ من أدلة أخرى، وسبق الكلام على هذه المسألة. ترجح لي أثناء الشرح الجواز إن شاء الله. أيضا استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على جواز تقديم السعي على الطواف، جواز تقديم السعي على الطواف. النبي صلى الله عليه وسلم قال له افعلي ما يفعل الحاج، ومن ذلك الطواف، فليس الحاج يطوف، إذن على هذا لها أن تطوف، إذن نهى عن أي شيء؟ عن الطواف. فإذا سعت كما هو ظاهر الحديث ماذا به؟ على هذا يجوز لها أن تقدم السعي على أي شيء؟ على الطواف. وهذه المسألة لعلنا نتطرق لها إن شاء الله في وقتها، لكن الذي أقول أراه في هذه المسألة، إذا كان الشخص لم يطف، لم يسعى، واستفتان يقول لا تفعل، لماذا؟ لأن هذا خلاف السنة. لكن لو قدم السعي على الحج على الطواف، قل وأتى يستفتين بعدما فرغوا، بعد ما انتهوا، بعدما أتى لبلده، ماذا نقول له؟ ليس عليك شيء ولا تعود لها مرة أخرى. إذن والاستدلال ماذا به؟ ليس بهذا الحديث، إنما هو بحديث عبد الله عمر وغيره، ما سئل عن شيء قدم أي يوم العيد إلا قال افعل ولا حرج. سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة، لكن كما قلت لكم استدل بهذا الحديث على أي شيء؟ نعم، على جواز تقديم عليكم السلام السعي على الطواف. قال غير ألا تطوفي بالبيت، المقصود هنا بالبيت أي بالكعبة، متى؟ حتى تطهري. المرأة في حال الاختيار يحرم عليها أن تطوف وهي حائض بإجماع أهل العلم. المرأة الحائض يحرم عليها في حال الاختيار أن تطوف بإجماع أهل العلم بهذا الحديث. لكن لو كانت بين خيارين، أن ترفض حجها وتكون كالمحصرة أو بين أن تطوف وهي حائض، هذا الذي رجحه بعض المتأخرين. بعض النساء خصوصا في السابق هي تبع رفقة، والرفقة ماذا بها؟ قد تأخذ مدة طويلة في السفر، فإذا ذهبت إلى بلدها لا يمكن أن ترجع مرة أخرى. والرفقة في بعض الأحيان يرفضون أن يجلسوا، فهنا بين خيارين، إما أن تعتبر الآن محصرة وتتحلل من نسكها، أو يقال لها طوفي ويجزئك طوافك. القول الثاني أنها في حال الاضطرار، إذا كان المكان بعيد ولا يمكن أن تأتي، هنا يقال طوفي. اختار ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وابن القيم، ورجحه من علماء المتأخرين الشيخان رحمه الله تعالى، أعني ابن باز وابن عثيمين رحمه الله تعالى الجميع. لكن ننتبه الكلام إذا كان هناك حرج في عودة المرأة، لكن أسلم إذا كانت المرأة مثل داخل المملكة ماذا بها؟ يقول إما انتظري ولا ارجعي إلى بلدك، متى ما طهرتي ارجعي إلى مكة وطوفي طواف الإفاضة. طبعا كلام على أطوفي بالبيت أي طواف الركن، لأن طواف الوداع ماذا به؟ يسقط عن الحائض كما يستمر بنا. إذن هل نخرج فتوى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على حال نسائنا هنا؟ لا، المرأة والحمد من خلال السيارة أو الطائرة يمكن تذهب مثلا أول النهار وترجع ماذا بها؟ آخر النهار وقد طافت، ليس عليه حرج. لكن فتوى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في زمان مضى قد تحتاج المرأة إلى ماذا به؟ إلى مدة طويلة قد تصل الشهر أو أكثر من الشهر، وقد لا يتيسر لها. إذن ننتبه لهذه المسألة. لكن لو ترأت مثل مسلمة في بلاد بعيدة ويشق عليها والمسألة تحتاج مثلا إلى إجراءات رسمية، قد يقال لها بفتوى شيخ الإسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا ترجع، لأن لا زالت محرمة، كيف تحرم وهي لم تتحلل من نسكها؟ مساك الله بخير. إذن على هذه لو رجعت إلى بلدها وهي محرمة نقول لا زلت محرمة، تذهبين إلى مكة ثم تطوفين وتتحللين من حجك. قال تريد عمرة، نقول لا بأس، اخرجي إلى الحل وأحرمي ثم ادخلي بعمرة. إذن حينما ترجع ماذا بها؟ ترجع بأي شيء؟ بإحرامها، لأن لا زالت محرمة بالحج، لم تتحلل من الحج. غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. إذن في حال الاختيار يحرم على المرأة الحائض والنفس أن تطوف بالإجماع، في حال الضرورة ماذا بها؟ لها أن تطوف كما أسلفت قبل قليل. استدل به كما قلت قبل قليل بعضهم بأن الطواف بالبيت ماذا به؟ بل استدل به بعضهم على أن الطهارة شرط لصحة الطواف، أن الطهارة ماذا بشرط لصحة الطواف. نقول هذه ليست طهارة مطلقة، إنما طهارة من الحيض، وهذا يوجب ماذا به؟ الحدث الأكبر. نقول يوجب عليها أن يجب أن أو من شروط صحة الطواف الوضوء، هذا أيضا يحتاج إلى دليل. من يشترط الطهارة يستدل بحديث عباس الطواف بالبيت صلاة، إن الله باح به الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، والحديث لا يصح مرفوعا إنما هو من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ولو ثبت مرفوعا أي مقصد به يشبه الصلاة. إذن هذه بعض المسائل التي تتعلق باللفظ الذي ساقه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، ويأتي إن شاء الله الكلام على أحكام هذا الحديث مفصلة في كتاب الحج بإذن الله عز وجل. قال يعني مناسبة ذكر هذا الحديث أن الحائض ماذا بها؟ لا تطوف. هذه مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب، أي في باب الحيض. قال وعن معاذ رضي الله عنه، نعم، لا علة تعبدية والله أعلم، يعني ما السبب علمه عند الله عز وجل. وعن معاذ رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، قال ما فوق الإزار، رواه أبو داود وضعفه. إذن حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، المقصود ما يحل أي في باب التمتع، قال ما فوق الإزار. ما فوق الإزار، الإزار ماذا به؟ يعني المرأة حينما كانت تتزر تلبس إزار، هو يكون ماذا به؟ ما الإزرة ستكون تحت السر، إذا ما فوق السر. إذن على هذا يجوز للرجل ماذا بأن يتمتع بامرأته ما فوق السر كما في هذا الحديث. ولعلي أعيد ما مر بنا، تمتع الرجل بامرأته الحائض ما فوق السرة وتحت الركبة ماذا به؟ جائز بالإجماع. الوط في القبل محرم بالإجماع، الوط في القبل وهي حائض محرم بالإجماع. إذن الخلاف وتحرير محل النزاع ما بين السرة والركبة في غير القبل، ما بين السرة والركبة في غير القبل، الصواب الجواز لحديث أنس الذي مر بنا اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وهو في مسلم. كيف نجيب هذا الحديث؟ نجيب عليه من وجهين. أولا أن الحديث لا يصح، أن الحديث ماذا به؟ لا يصح ولا يمكن أن يعارض بحديث أنس في صحيح مسلم. الجواب الثاني على فرض صحته يقال الحديث فيه منطوق ومفهوم أم لا؟ منطوقه أن ما فوق الإزار حلال، ومفهومه أن ما تحت الإزار ماذا به أو ما دون الإزار ماذا به حرام أم لا؟ القبل نعم بالإجماع، القبل ماذا به؟ بالإجماع. وعند أهل العلم أن المخالفة لا يلزم أن تعم، لو صدقت في باب واحد نعم حمل عليها. الأمر الثاني أن الحديث مفهوم الحديث ماذا به مقدم، منطوق الحديث يعني حديث أنس مقدم على مفهوم حديث معاذ لو صح، وهذه قاعدة عند أهل العلم أن المنطوق ماذا به مقدم على المفهوم. إذا منطوق حديث أنس يجوز ما أسفل الإزار أم لا؟ إلا في القبل، يقول اصنعوا كل شيء، وكل من ألفاظ العموم، إلا القبل دل الدليل على أي شيء؟ على حرمته في حديث أنس رضي الله تعالى عنه حينما قال السيد بن حضير أفل المجامعين فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الإجابة عن حديث معاذ رضي الله تعالى عنه. و الجمهور على المنع، جمهور أهل العلم على المنع أن يتمتع الرجل ما بين السرة والركبة بامرأته الحائض. خالف في ذلك الحنابلة، فالحنابلة يرون الجواز استدلالا بحديث أنس رضي الله تعالى عنه أيضا، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يباشر فيما دون السرة كما مر بنا قبل قليل التفصيل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مباشرة الحائض. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40. رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وفي لفظ له: ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. وصححه الحاكم عليه السلام. حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت النفساء، كانت هنا يحتمل أنها تفيد الدوام والله أعلم، كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسه 40. أولا عندنا النفساء أو النفساء هي المرأة التي ولدت، فالنفاس مأخوذ من النفس وهو الدم الوالد، يخرج منها دم أو من التنفس من الرحم، ماذا به تنفس وخرج ما بداخله. قال: كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها، تقعد لأجل شيء، لأجل الدم الذي يخرج منها. وحكم الحي النفاس حكم الحيض، إذن حكم النفاس حكم الحيض. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحيض نفاسا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي مر بنا قبل قليل، حينما دخل عليها وهي تبكي قال: أنا فستي. هذه إحدى روايات الصحيحين، يعني هل حطي؟ قال: إن هذا شيء كتب الله على بنات آدم. إذن سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحيض نفاسا. وأيضا حينما كانت أم سلمة رضي الله تعالى عنها معه في الخميلة متغطية، فلما حاضت قامت رضي الله تعالى عنها، أي تلبس ثياب حيضتها، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا فستي؟ قالت: نعم. إذن أيضا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحيض نفاسا. كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا به؟ إذا أقر على شيء كما مر بنا ماذا به؟ تشريع. إذا أقر الصحابة رضي الله تعالى على أمر من الأمور ولم ينهوا عنه، يدل على ذلك أن هذا شرع. بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة كما في بعض الروايات. رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود. هذا الحديث يستدل به على من يحد مدة النفاس، فذهب الحنابلة والأحناف على أن مدة النفاس 40، ذهب الشافعية والمالكية على أن مدة النفاس 60، ذهب بعضهم إلى أن مدة النفاس 50 يوم، ذهب بعضهم إلى أن مدته 70 يوما. إذن تلاحظون أن جمهور أهل العلم بهم يحدون وإن اختلفوا في المدة. إذن من حده ماذا به؟ استدل بهذا الحديث، لكن هذا الحديث لا يصح، أي من حده ب40 يوما. استدلوا بحديث أم سلمة، لكن الحديث لا يصح من جهة السند، فالراوي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها مسة الأزدية، هذه مجهولة، جهالة حال، والمجهول ماذا به؟ ضعيف. ورد وروية حديث في هذا الباب، أي أن الحائض تجلس 40 وما زاد على ذلك استحاضة، أحاديث كثيرة لكن ضعفها شديد. إذن أصح ما ورد هذا الحديث وفيه راوي مجهول، كما قلت لكم روية حديث لكن لا يصح الاستدلال بها، ما بين ضغط شديد وما بين موضوع. نعم عند البيهقي وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن آله أنه كان تمكث الحائض بل تمكث النفساء نحو 40، وإسناده صحيح. إذن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول تمكث النساء النفساء نحو 40. إذن هذا الحديث يستدل به على تحديد أن النفس تبقى 40. على هذا القول ماذا بها بعد 40؟ ماذا بها؟ تغتسل وتصلي. على هذا القول تغتسل وتصلي. على قول 50 تجلس، ماذا بها؟ زيادة 10 ثم تغتسل وتصلي. على قول 60 تجلس بعد إلى 60 ثم تغتسل وتصلي. على قول 70 وهكذا. نعم لا، النفس في لا تخلو من حالين، أن تطهر قبل 40، أن تطهر قبل 40 فهنا تغتسل وتصلي بإجماع أهل العلم. إذا طهرت قبل 40 تغتسل وتصلي بإجماع أهل العلم. إنما الخلاف أي شيء إذا تمت 40 وهي لم ترى الطهر. إذن عرفنا تحريز محل النزاع. إذن إذا طهرت قبل 40 ماذا بها؟ بإجماع أهل العلم أنها تغتسل وتصلي. لكن إذا تمت مدة 40 أو 50 على قول أو 60 على قول أو 70 على قول وهي لازال معها دم، هذا الخلاف في هذه المسألة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكما تلاحظون حينما تكثر الأقوال ماذا بها؟ يدل على أنه لا يوجد في المسألة ماذا به؟ حديث. قد يقول قائل إذا ما دليل من استدل بالستين أم لا؟ ليس عندهم دليل، إلا أن الشافعي رحمه الله تعالى يقول رأيت، يعني وجدت نساء يجلسن ماذا به؟ 60 يوما. ألا يحتمل أن يوجد أيضا نساء تجلس أكثر من 60؟ بلى. فلذلك ذهب بعض العلم منهم ابن حزم ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أن النفاس لا يحد بوقت. لماذا؟ لأنه مما تحتاجه الأمة، مما تحتاجه النساء، ويعرض على لأكثر النساء، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث صحيح. فلما أطلق النفاس ولم يحد بحد فيرجع إلى الأذى، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. والنفاس ماذا به؟ دمه كدم الحي. فمتى ما رأت المرأة الأذى اغتسلت، فمتى من قطع عن المرأة الأذى ورأت الطهر اغتسلت وصلت. إذن الحكم ماذا به؟ يدور مع وجود الأذى، وبذلك تنضبط المسألة. ما لم يطبق الدم على المرأة ويستمر فيكون ماذا به؟ استحامة. نعم لم استمر معها مثلا تجاوز 60 أو أكثر من ذلك، وهي الحقيقة هي الإشكالية تأتي في هذه المسألة إلى كم. لكن أسمع لو استمر مع المرأة ورأت مثلا صفرة هنا قلت اغتسلي وصلي، نعطيه حكم الاستحامة. لا حد متى ما وجد الأذى. اي نعم تترك الصلاة. متى ما وجد تترك الصلاة، متى ما زال اغتسلت وصلت. لا سيما حتى على القول من يحده بمودة ماذا به؟ يقول إذا ذهب الأذى قبل 40 ما الحكم؟ تغتسل وتصلي أم لا؟ إذا الحكم ليس وارد بالمدة. لو قلنا أن الحكم يتعلق بالمدة ماذا نقول؟ إذا تترك الصلاة في المدة كلها حتى لو طهرت، ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم بما أعلم، إنما اختلفوا في أقل النفاس. رواية على الإمام أحمد أن أقل النفاس يوم فقط، بمعنى أن لو رأت أقل من يوم أن في هذا اليوم ما تغتسل ولا تصلي، لكن بعد اليوم ماذا به؟ تغتسل وتصلي. وهذا رأي جمهور العلم، جمهور العلم أنه لا أقل للنفاس. إذن هذه مسألة. إذن النفساء مات بها متى ما طهر اغتسلت وصلت بالإجماع. إذا وصلت الأربعين، تجاوزت الأربعين، هل تغتسل وتصلي وهي ترى الدم أم لا؟ كما قلت قبل قليل، هذه مسائل الخلاف. والشارع لم ينقل عنه دليل صحيح في تحديد المدة مع حادث النساء إليه، فما أطلقه الشارع ماذا به يطلق ولا يحد بوقت. أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه هو الذي يشكل، لكن يقال أثر ابن عباس يتكلم عن أي شيء؟ عن غالب النفساء أن تجلس نحو من الأربعين. طيب إذا طهرت قبل الأربعين هل تجلس؟ لا. كذلك إذا زاد الدم بعد الأربعين ليس له شاهد البتة إلا أثر ابن عباس. أما الشواهد الموجودة فضعفها شديد أو موضوعة. قال وفي لفظ ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، كذلك الحيض. فلذلك الحائض والنفساء يحرم عليهما أو تحرم عليهما الصلاة بإجماع أهل العلم، ويجب عليهما القضاء بإجماع أهل العلم لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها حينما سألتها معاذة العدوية ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، فقالت عائشة رضي الله تعالى عن أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج تجيبين على قضاء الصلاة؟ قالت لست بحرورية ولكني أسأل. قال كان يصيبنا ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. واعلموا أن النصوص الواردة في النفساء ماذا بها قليلة جدا، ما يتعلق بالنفساء قليلة جدا، لكن أهل العلم يعطون النفساء حكم ماذا؟ حكم الحائض، إما لأن النفاس ثم أن الحيض يدخل فيه النفاس، أو من باب القياس. فحينما تكلموا على سبيل المثال في مسألة الجماع يعطون حكم الحائض في مثلا دخول المسجد، في الطلاق، في غيره من الأحكام يعطونها ماذا بها في باب النكاح، يعطونها حكم النفساء حكم الحائض. لماذا؟ لأن النفاس إما عندهم ماذا به يدخل فيه الحيض والولادة، أو من باب القياس. إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل يجوز وطئها أم لا؟ بل هل تعطى أو يكره وطئها؟ أيضا هذا محل خلاف، والصواب عدم الكراهة، لأن الله عز وجل لم ينهى إلا في حال واحدة وهي حال وجود الأذى. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم. إذن لا ينهى عن وطأ النفساء إذا طهرت قبل الأربعين. مسألة يتفطن إليها وهي أن النفساء غالبا في الحيضة الأولى التي تلي النفاس، النفساء إذا طهرت من النفاسة ثم حاضت مرة أخرى، أول حيضة تلي النفاس ماذا بها غالبا تكون طويلة، في أغلب الأحيان ماذا به تطول المدة على المرأة، فنقول حتى لو طالت المدة ماذا بها تبقى المرأة نفساء حائضا تترك الصلاة وما يتعلق ب من أحكام. لا يعني غالبا المرأة بعد الأول حيضة من بعد النفاس تطول، مثلا إذا كانت عادتها مثلا خمسة أيام مثلا قد تجلس مثلا سبعة أيام وهكذا. النساء ما تحضر لها العبارة في هذا الباب، ما تحضر العبارات يعني تسمن الأول حيض النفاس الصغير أو النفاس القصير، دل على أنه ماذا به تعرف النساء على أنه غالب أن تطول الحيضة الأولى بعد النفاس. هذه أهم مسائل الباب. كيف؟ نعم، اللي هو في التحديد. إذا قلنا أن الحديث ضعيف ولا حديث مسلمة لا يشده أثر ابن عباس، وهذا يدل على أن الأمر أطلق الشارع، كما أنه أطلق الحيض ولم يحده بوقت لم يجعل لي أكثر حد، فكذلك النفاس لم يجعل له الشارع لأكثر حد. وهذا مما كما قلت لكم يضعف القول بالتحديد، لأن ما تحتاجه الأمة لا بد أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا، وما لم يبين يدل على عدم كونه ليس دينا أو شرعا، لأنه لو بينه نقل إلينا، فلما تركه يرجع إلى وجود الأذى كما سلفت. أظهر ما بقي شيء، ترد مقدمة بقي دقيقتان أو ثلاث. سبق أني تكلمت عن هذه المسألة أم لا؟ أي من لا فصلت يا بس قل أعد لا ما رأيت لا لا ذكرت هنا. هل إشكال حول مسألة الباب؟ مسألة سألتكم بالنسبة لمن يقول تضع عن طريق العمل القيصرية يخرج منها دم كالنفاس، لأن الدم يخرج من أي شيء ليس فقط أثناء الولادة، لا من الغشاء اللي يكون محيط بعض بقية المشيمة هنا يخرج النفاس. فحتى لو أجرت المرأة عملية قيصرية من وأخرج الجنين هنا لا زال يخرج منها دماء. لعل ذكرا يعني في مسألة أخرى أيضا هي مهمة الحقيقة في هذا الباب، وهي مسألة متى نحكم بأن الدم نفاس، متى نحكم بأن الدم نفاس ونقول الآن المرأة نفساء. ربنا عز وجل علق الأمر فيما يتعلق بالحامل بوضع الحمل أم لا في باب العدة، وولاة الأحمال يجلهن أن يضعن حملهن أم لا. فالمرأة الحامل لا تخلو من ثلاث أحوال حينما تضع، إما تكون بل من أكثر من ثلاث أحوال من أربع أحوال، إما أن تضع النطفة أم لا في الطور الأول الأربعين الأولى، أو تضع ماذا بها ألا لا العلقة نعم علقة طبعا الحالة الثانية العلقة في الأربعين الثانية، ثم في الأربعين الثالثة ماذا تضع المضغة، في الحالة الأولى والحالة الثانية ماذا بها لا تعتد بهذا الدم ولا يسمى نفاسا، لأن الآن حينما وضعت هذه النطفة ماء، وحينما وضعت العلقة فهو قطعة دم عليكم السلام لم يتبين فيها حمل أم لا. الحالة الثالثة حينما تضع المضغة، إذا وضعت مضغة ظهرت فيها التخليق فالدم دم نفاس، وغالبا يظهر التخليق في بعد الثمانين، إذا وضعت مثلا 80 يوم من الحمل هنا بدأت تظهر علامات التخليق، هذا كلام الفقهاء. أما الأطباء فيذكرون أنه في 76 يوم يبدأ يظهر التخليق، وحينما كلام يبدأ يظهر التخليق أي للعين المجردة، أما رؤية التخليق من خلال أقول الأجهزة يرى قبل ذلك بكثير، لكن حينما ترى العين المجردة تبدأ آثار مثلا نقط مثلا في اليد ونقطة عن الرأس ونقطتين مثلا عن القدمين ونقطة عن ونقطتين على القدمين، هذا غالبا يكون بعد 80. فهنا في 80 هنا يبدأ التخليق. فإذا وضعت المرأة في 80 نطفة بل مضغة مخلقة، يعني بدت بها تظهر الآن على آثار إنسان أو بدأ التصوير، هنا تكون نفساء. قبل ذلك الدم الذي يخرج من المرأة دم فساد لا تعتد به، فهو كدم الاستحارة، تصلي وتصوم. إذن متى يكون الدم دم نفاس؟ إذا وضعت ما فيه أو ما تبين فيه خلقة إنسان. إذا وضعت لا شك في الشهر الرابع بعد نفخ الروح لا أشكال في ذلك، الكلام قابل ذلك وهذا هو الصحيح. وإن كان المالكية يرون أن المرأة تخرج من العدة بمجرد أن تضع ما في بطنها ولو كان في قبل ظهور خلقة إنسان، يستدلون بعموم الآية وولاة الأحمال يجعلهن يضعن حملهن. يأتي إن شاء الله التفصيل في هذه المسائل.